بالبينات والزبر وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون.
أحسنت يا أنس بارك الله فيك. فيما مضى أخذنا قول الله عز وجل: قل يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم غير الحق ولا تتبعوا أهواء قوم قد ضلوا من قبل وأضلوا كثيرا وضلوا عن سواء السبيل، وبينا خطر اتباع الأهواء وخطر الصد عن سبيل الله عز وجل، كما بينا أيضا خطر الغلو، وذكرنا أنه من أخطر الأشياء التي تدخل على الناس في أديانهم فتغير طريقة سلوكهم للدين. وبهذه المناسبة أنا أشيد بالكتاب الذي ألفه أخونا الشيخ الدكتور عبد الرحمن بن معلل اللويحق حول الغلو في الدين، ولأهميته فإنه لما كتب كتابه الأول الغلو في الدين رسالة للماجستير كلفته الجامعة أن يكتب في الدكتوراه في ذات الموضوع ليكمل بقية جوانبه، فكتب الكتاب الآخر في 3 مجلدات. ولا شك يا إخواني أن من أعظم ما ابتليت به الأمة وما ابتليت به الأمم السابقة هو الغلو، فله أثر كبير في انحراف الناس عن أديانهم. النبي صلى الله عليه وسلم كان يستثمر كل وقفة في نهي الناس عن الغلو معه عليه الصلاة والسلام، مع كتاب الله، مع الله جل وعلا، كان ينهى عن الغلو عليه الصلاة والسلام. في الحج لما أخذ حصى الجمار أخذ حصيات صغيرات وقال: بمثل هذه فرموا هلك المتنطعون.
سبحان الله.
فالتنطع كله مذموم، وعلى الإنسان أن يبتعد عنه، بل إن من علامات القول المجافي للحق أن تراه غاليا، تراه خارجا عن حد السواء. وقوله وأضلوا كثيرا وضلوا عن سواء السبيل فيها دلالة على أن الطريق المستقيم له جناحان: جناح جفاء وجناح غلو وتطرف، وأن المسلم عليه أن يبتعد عن هذين الطرفين المناقضين لسواء السبيل. ثم قال الله عز وجل: لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم. أثبت الله عز وجل أنهم أو أخبر أنهم قد لعنوا، وأخبر من
لعنه.
لعنهم، وهو داود وعيسى ابن مريم، ورتبهما ترتيبا زمانيا على لسان داود وعيسى بن مريم، ثم ذكر سبب ذلك فقال: ذلك بما عصوا، أي بسبب عصيانهم، فما هنا مصدرية، بما عصوا وكانوا يعتدون، أي وعدوانهم، كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه، وهذا من ذنوبهم العظيمة التي جعلتهم يغرقون في الغلو ويغرقون في الضلال والإضلال والخروج عن سواء السبيل. كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه، أي إذا فعلوا المنكر لا ينهى بعضهم بعضا عنه، فكان ذلك سببا للعن هؤلاء هذين النبيين لهم.
نعم، ولذلك قال ابن عباس رضي الله عنهما في تفسير هذه الآية، قال: لعنوا في التوراة والإنجيل وفي الزبور وفي الفرقان. والعياذ بالله.
نعم.
فانظر إلى عتوهم وعصيانهم إلى أن وصل بهم الحال إلى أن لعنوا في هذه الكتب السماوية التي نزلت على أنبيائهم وعلى نبينا عليه الصلاة والسلام. وأيضا في مسألة عدم تناهيهم عن المنكر في قوله كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه، أي كان لا ينهى أحد منهم أحدا عن ارتكاب المآثم والمحارم. طيب كيف نوفق بين هذه الآية وبين قوله وإذ قالت أمة منهم لما تعظون قوما الله مهلكهم أو معذبهم عذابا شديدا قالوا معذرة إلى ربكم ولعلهم يتقون. فأشار في تلك الآية إلى أن هناك من منهم من ينهى عن المنكر ويأمر بالمعروف، وهنا يقول أنهم كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه. كيف نجيب عن هذا يا شيخ مساعد؟
هذا طبعا يدخل في باب يعني العموم والخصوص، يعني أن الأغلب في حالهم هو هذا، ولكن لا يمنع أن يوجد يعني طائفة منهم أو في وقت من الأوقات أن يحصل نهي عن منكر وأمر بمعروف.
وما دام الأمر معلق بوصف معين وهو لا يتناهون عن منكر، فإن اللعن ينصرف إلى هؤلاء الذين كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه.
أيضا هذا نعم ممكن يوجه كذلك.
نعم. وفي الآية التي في الأعراف في إشارة إلى أنهم طائفة قليلة الذين كانوا يفعلون هذا، الذين كانوا ينهون عن المنكر، وإلا فالأصل فيهم أنهم كانوا لا يتناهون.
وهنا يا إخواني دائما إذا جاءتنا مثل هذه الإشكالات ينبغي لنا أن ندقق في الألفاظ. فالله عز وجل يقول هنا لعن الذين كفروا، ما قال لعن بنو إسرائيل، قال لعن الذين كفروا من بني إسرائيل. وهذه عندي مثل قول الله عز وجل في سورة الكافرون قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد،
فعلقها بالوصف،
فعلقها بخطاب هؤلاء الكافرين، يعني يقول أنتم أيها الكافرون ما دمتم على كفركم فإني لا يمكن أن أعبد ما تعبدونه ولا يمكن أنتم أن تعبدوا ما أعبد.
نعم.
وليس الخطاب لهم إذا أسلموا، يعني بعض الناس يقول طيب هؤلاء الكفار الذين خاطبهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بهذا قد أسلموا، نقول إذا أسلموا
انتهى،
لم يكن الخطاب موجها لهم.
جميل.
إنما هو موجه لأولئك الذين لا زالوا على كفرهم، لا يمكن أن تكون عبادتكم ولو كانت لله أن تكون عبادة لله. لماذا؟ لأنكم تقرون لهذه الآلهة بأن لها حقا في العبادة، فمهما عبدت لن تكون عبادة.
جميل.
ومهما يعني قربت وتقربت من الله سبحانه وتعالى فإن قربانك لا يقبل عند الله. أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك معي فيه غيري تركته وشركه.
طيب هل فيه يعني إشارة من المفسرين لسبب تخصيص اللعن أنه من داود وعيسى؟ أما عيسى فظاهر جدا في الأناجيل، حتى الأناجيل المحرفة ظاهر جدا منه استياء الشديد ممن يسمون بالفريسيين اللي هم يعني طائفة من اليهود، يعني كانوا يلعبون القمار ويأكلون الربا. وداود عليه السلام كذلك ورد في أيضا في المنقول عنه في المزامير الإشارة. بل سبحان الله تجد أن اللعن وسب بني إسرائيل وبيان يعني ظلم هذا الشعب وبيان ما وقع فيه لا يكاد يخلو منه سفر من أسفارهم.
الله أكبر.
يعني أن الرب غضب عليهم، أن الرب أنزل فيهم عقوبته، أن الرب كره هذا الشعب، أن الرب سخط على هذا الشعب، لا تكاد تخطئ في سفر من الأسفار خاصة الكبيرة شيء من هذا، مثل سفر يشعيا أو مثل الأسفار الخمسة اللي يسمونها أسفار موسوية أو غيرها من الأسفار، حتى في الزبور اللي يسمى مزامير داود أو غيرها، تجد واضح جداً كثرة لعن هذا الشعب يعني وكثرة سبه، لكنه خصه بداود وعيسى بن مريم. فهل كانت هناك حوادث كانت سبب
في هذا اللعن
أو كانت شهيرة
سبب؟ لكن يعني لا نعرف أو لا يظهر من القرآن شيء من ذلك، والعلم عند الله سبحانه وتعالى. وهذا لو سئل فيه مثلا أهل الكتاب فعرفنا السبب في ذلك فهذا شيء يعني يزداد به الإنسان معرفة، لكن لا ينبني عليه شيء.
صحيح. هو فقط بين هذا السؤال يعني عن علة تخصيص هذين النبيين بأنهما اللذان لعنا بني إسرائيل.
جميل. لكن فيها ملحظ، وهو أن لعن بني إسرائيل لم يستر عن كل الأنبياء. يعني موسى عليه الصلاة والسلام لم يلعن.
لا.
أي نعم. ولذلك يظهر أنه خصص لأن اللعنة لم يستر عن كل الأنبياء مع كثرة أنبياء بني إسرائيل، مما يدل على أن هذين النبيين اطلع منهما على شيء استحق به بنو إسرائيل اللعن.
أما عيسى عليه الصلاة والسلام فواضح جدا من حياته أنه كأن اليهود كانوا ضده، بل أنهم تمالؤوا مع يعني ملك اللي هو الملك هيرودوس على قتله. لكن داود عليه الصلاة والسلام يعني من خلال كونه ملك وكان قويا، فكان اليهود كما تعلمون يدعنون للقوي.
نعم.
ولكني ما أعرف أنا الآن حقيقة، لا أعرف جوابا عن هذا، لكنه سؤال وزي ما ذكرت لا يؤثر.
صحيح.
ولكن الإنسان مفطور أو مجبول على حب الاستفسار عن بعض الأشياء التي تخفى عليه. طبعا اللعن، اللعن يعتبر نوعا من الطرد، بل هو طرد من رحمة الله.
نعم.
ومن أوصاف النبي صلى الله عليه وسلم أنه ليس إيش؟
بلعان.
ولا
فحاش.
ولا طعان ولا فحاش. نعم.
هنا.
ما كان صلى الله عليه وسلم فاحش، وهذا يشعر بمسألة، وهي أن نبينا صلى الله عليه وسلم أمام الأنبياء الآخرين أخذ إيش؟ أكرم الأخلاق وأنبلها، ولهذا لم يصدر منه في حال غضبه إلا شيء لا يكاد يذكر، مثل موقف بني قريظة لما قال يا أبناء القردة والخنازير، فما كان يذكر عنه أنه يعني سب أحدا.
لكن اللعن لمن يستحق اللعن أظن ليس أمرا منكرا.
لا ليس أمرا منكرا.
ألم يأتي في الحديث في القنوت اللهم لعن فلانا وفلانا وفلانا، وكان هذا في الصلاة.
صحيح.
ما يدل على أن اللعن إذا قيل في حق من يستحقه أن ذلك ليس
أنا مشكلتي بضائع. أتكلم وأستحضر عبارات السب والشتم التي في الأسفار والأناجيل. هذه مشكلة. لكن اللعن كما قلت، اللعن من حيث هو لعن صحيح.
ودعاء، دعاء بالطرد والإبعاد عن رحمة الله. نعم.
هنا مسألة، أولا تعليق على ما ذكرتما أن النبي صلى الله عليه وسلم أيضا قد لعن اليهود والنصارى.
صحيح.
في قوله في مرض موته عليه الصلاة والسلام لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم
مساجد.
هذا حديث صحيح. وأريد هنا أن أشير إلى مسألة مهمة جدا أوجهها لنفسي وللإخوة المشاهدين، في قوله هنا في وصف بني إسرائيل كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه، يذمهم بذلك ويشير إلى سبب استحقاقهم للعن. وفي الصورة الأخرى يمدح الله سبحانه وتعالى أمة محمد صلى الله عليه وسلم بقوله تعالى كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله، إشارة إلى أن هذه الخيرية التي وصف بها أمة محمد صلى الله عليه وسلم سببها هذا الوصف، وهو الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.
صحيح.
فعندما تقابل بين هاتين الصورتين تجد أن عندما تتخلى أمة محمد صلى الله عليه وسلم عن هذه الصفة، وهي صفة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فإنها تتشبه باليهود.
نعم.
هل في عدم تناهيهم عن المنكر.
نعم. هل تكلمنا عن صيغة تفاعل؟
لا.
تناهي.
نعم.
وهنا تدل على المقابلة بين اثنين، والأصل فيها أن مادة فاعل وتفاعل أن تكون بين اثنين، هذا ينهى هذا وهذا ينهى هذا.
نعم.
وهذه شبيهة بقول الله سبحانه وتعالى تواصوا
بالحق.
بالحق، لأن التناهي يعني الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر هو من التواصي بالحق.
نعم.
يعني من التواصي بالحق، كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه، مما يدل على أن هذا يفعل المنكر وهذا لا ينهاه، وهذا يفعل المنكر وهذا
ينهاه،
لا ينهاه يعني لا يتناهون.
صحيح.
أي نعم.
طبعا هم ذكروا، وهناك حديث لعلي أذكر لكم بعض، ذكر ابن كثير رحمه الله بعض الأحاديث في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، لكن في هذه الآية روى الإمام أحمد عن عبد الله بن مسعود.
نعم.
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لما وقعت بنو إسرائيل في المعاصي نهتهم علماؤهم فلم ينتهوا فجالسوهم في مجالسهم، قال يزيد وأحسبه قال وأسواقهم وواكلوهم وشاربوهم فضرب الله قلوب بعضهم ببعض ولعنهم على لسان داود وعيسى ابن مريم. وهنا ذكر ابن كثير،
هذا روى الإمام أحمد.
نعم.
نعم.
قال وهناك أحاديث كثيرة في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، منها ما رواه حذيفة بن اليمان رضي الله عنه.
نعم.
أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: والذي نفسي بيده لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر أو ليوشكن الله أن يبعث عليكم عقابا من عنده ثم لتدعنه فلا يستجيب لكم.
جميل.
وأيضا روي عن أبي سعيد الخدري أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده،
فإن لم يستطع
فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. وهذا الحديث رواه مسلم. ولذلك لاحظوا أيها الإخوة أن هذه المسألة شعيرة عظيمة من شعائر الإسلام التي وردت فيها حديث كثيرة وآيات كثيرة، وهذا دليل على أن هذه الوظيفة وظيفة للجميع. المفترض أن كل مسلم يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر بقدر ما معه من العلم والحجة، وليس ذلك مختصا بجهاز معين يعني يختص بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، لأن المنكرات أوسع من أن يحيط بها جهاز معين، وإنما هي في حياة الناس جميعا. فالأب في بيته يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر، والمعلم في مدرسته، والمدير في إدارته، وصاحب العمل في 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 محله. فهي شعيرة ينبغي أن تكون ظاهرة في 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 المجتمع.
ذكرتني بمسألة لما قلت ذكرت الكلام عن ابن كثير. نلاحظ ابن كثير رحمه الله تعالى في هذه الآية ذكر ما يمكن أن نسميه بنظائر
الآية من
القرآن، من السنة، أو نظائر الآية من السنة. وهذا مبحث يعني لطيف، لم لا أعرف أن أحدا يعني شق هذا الباب، وهو باب يمكن أن يضاف إلى العلوم المشتركة بين القرآن والسنة. لماذا؟ لأننا عندنا الأشباه والنظائر أو الوجوه والنظائر في القرآن، ويمكن نقول الوجوه والنظائر في القرآن والسنة. السنة.
نعم.
والنظائر اعتمد ابن كثير عليها في تفسيره كثيرا، وعنده الحقيقة فيها إضافات وإبداعات، ولا أعرف له نظير في هذا الباب لا قبله ولا بعده.
صحيح. هو يعني كأنه توسيع لمفهوم تفسير بالسنة.
نعم نعم. نعم. وهو كذلك. وأنا أقول أنه لو بحث هذا، لأنه هذا مجال بحث.
صحيح.
أنه مجال بحث يخترق في موضوع نظائر الأحاديث أو نظائر الحديث للآيات.
نعم.
نعم.
يعني الأحاديث التي تشتمل على معاني قريبة من معنى الآية المفسرة.
نعم. نعم.
في قوله ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون، كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه، ذكر ثلاثة أسباب. وهذه من مزايا القرآن أنه إذا ذكر عقوبة أو جزاء ذكر السبب الذي أوجب ذلك الجزاء أو تلك العقوبة.
نعم.
ليكون العباد على بينة ولتعلم هذه الأسباب فتتقى. قال بما عصوا أي بسبب عصيانهم أي معصية كانت، من مخالفة أمر الله أو أمر رسوله أو ارتكاب ما نهى الله عنه ونهى عنه رسوله. وكانوا يعتدون أي يتجاوزون الحد سواء في حق الله أو في حقوق المخلوقين، فالعدوان محرم كله. ثم قال كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه. لاحظ لما ذكر العصيان والاعتداء ذكر أمرا يقي منهما وهو التناهي عن الأمر المعروف والنهي عن المنكر، وذكر أن هؤلاء قد تركوه، مما يعني أنهم تمادوا في العصيان وتمادوا في العدوان.
نعم.
وسبب ذلك تركهم للنهي عن المنكر. والعجيب في الآية يا أبا عبد الله أنه قال كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه، ولم يقل كانوا لا يتناهون عن منكر فعله بعضهم.
نعم. نسبه للجميع.
نسبه للجميع، يعني يقولون إن الواجب على فاعل المنكر أن يترك المنكر وأن ينهى عن ذلك المنكر
حتى لو كان
يفعله.
نعم.
ولذلك يقولون إن الجالسين على الخمرة يجب عليهم أن يتركوا الخمرة وشربها وأن ينهوا عن شربها ولو كانوا يشربونها، لأن هذا الأمر غير مرتبط بهذا.
صحيح.
يعني الله عز وجل نهاك عن شرب الخمر وأمرك بالنهي عن شرب الخمر، فإذا وقعت في أحدهما فإن ذلك ليس بمبرر لك أن تقع في الآخر. لأن بعض الناس يقول مثلا أنا لن آمر بالصلاة، ليه؟ قال لي أني لا أصلي. نقول لا يا فلان، الله أمرك بالصلاة وأمرك أن تأمر بالصلاة، فإذا قصرت في واحد من الاثنين فلا تقصر في الآخر.
جميل.
فإن قال إن الله عز وجل قال يا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون، كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون، فما الجواب؟ نقول إن الجواب إن الله سبحانه وتعالى عاب على هؤلاء أن يقولوا ما لا يفعلون، ولم يعب عليهم أن يقولوا، وإنما عاب عليهم أن لا يفعلوا.
أن لا يفعلوا، نعم،
يعني عاب عليهم أنهم تركوا شيئا هم يقولونه، لم يعب عليهم القول، وإنما عاب عليهم ترك الفعل.
ترك الفعل لأنه يعني فيه مذمة لهم.
نعم.
أتأمرون الناس بالبر
وتنسون أنفسكم،
وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب.
أي نعم.
أفلا تعقلون.
صحيح.
يعني هذا منافي للعقل.
نعم.
حسنت. صدق.
وليس معنى ذلك أن يحتج إنسان على تركه للأمر المعروف والنهي عن المنكر بأنه هو متلبس بالمنكر تارك للمعروف. نقول لا، هذا واجب وذاك واجب.
وأيضا قد يقال يا دكتور محمد في هذا، البعض يقول يعني أنا أستحي أني أنهى الناس عن المنكر وأنا متلبس به. فيقال له وما يدريك، لعل بتوفيق نهي الله سبحانه وتعالى بنهيك عن هذا المنكر يوفقك لتركه.
صحيح.
فأحيانا قد يسمع الإنسان كلمة استفزازية.
نعم.
من واحد مثلا مدخن على سبيل المثال ثم ينهى عن التدخين، فيقال له طيب يا أخي
أنت انهى نفسك.
انهى نفسك أولا يا أخي، كما قال أبو الأسود الدؤلي.
نعم. لا تنهى. لا تنهى.
يقول لا تنهى عن خلق وتأتي مثله، عار عليك
إذا
فعلت عظيمه. فيستفزه ذلك فيترك هذا المنكر ويكون في ذلك نفع له.
صحيح.
والله سبحانه وتعالى كريم، وما يدريك الإنسان منا لا يعلم ما هو طريقه إلى الهداية والاستقامة، قد يفتح الله على الإنسان بطريق هو لم ينتبه له، كان يظن أنه يعني لا يمكن أن يكون هداية له. فالنهي عن المنكر والصبر على ذلك والاحتساب فيه قد يعني يفتح للإنسان أبوابا من الخير والتوفيق والهداية والثبات لا يعلمها.
صحيح.
ولذلك الله سبحانه وتعالى لعنهم هذا اللعن، لأنهم قد تراضوا فيما بينهم على هذا المنكر.
أعوذ بالله.
وأصبح يأتي بعضهم المنكر علانية ولا يتناهون فيما بينهم، بل يجالس بعضهم بعضا كما
نعم.
ذكر النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث، فعمهم الله بالعذاب بسبب ذلك.
وهذا يدل على فضيلة النهي عن المنكر والتناهي كذلك.
نعم.
وأن لا يأنف العبد الذي وقع في شيء من ذلك من أن ينهاه أحد، لأن هذا خير.
صحيح.
وإن لم يستجب.
أي نعم.
يعني وإن لم يستجب هذا خير، يعني يعني ظهور الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر مع عدم الاستجابة أولى من أن لا يوجد أصلا.
صحيح.
نعم. يعني كما قال الشاعر حنانيك بعض الشر
أهون
من بعض. فنحن نعم. نوازن الآن بين أن يمنع الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بته، وبين أن نقول أشيع الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وأنت أيها المتلبس بإثم ما أو بجرم ما لا يتضق ذرعا بأن تؤمر معروف وتنهى عن منكر.
صحيح.
فإقامة الشريعة من حيث هي شريعة أو إقامة هذه الشعيرة من حيث هي شعيرة بحد ذاته يعتبر نجاة.
صحيح.
نجاة ليس لك أنت أو لفلان، بل هو نجاة للمجتمع كله.
نعم.
وهذا الحقيقة لو أدركها كثير من أو بعض من يتضايقون من الأمر معروف عن المنكر، ولا أقصد أناس قد انحرفت فطرهم، لا أتكلم عن هؤلاء، ولكن هناك أناس فضلاء وأخيار من عامة المسلمين أحيانا يعنف من هذا الأمر.
صحيح.
ويتضايق منه، نقول له المفترض أن تفرح، وإذا جاءك أحد يدعوك إلى خير وإن كنت لم تستطع أن تفعله في ذلك الوقت قل له جزاك الله خير وأسأل الله أن يهديني وإياك وأنا شاكر لك فعلك. وإن لم تتبعه ليس ملزم الآن أن تقوم بكل شيء، ولكن على الأقل دعوا هذه الشعيرة تنتشر في المجتمع.
صحيح.
لأن موت هذه الشعيرة هو موت للإسلام، ونحن نرى الآن في بلدان المسلمين، وأنا أذكر واحد من أصحابنا ذهب إلى مدينة، قصدي إلى دولة قريبة من عندنا بعد الربيع العربي، يقول سبحان الله معي أساتذة جامعة وكذا، يقول فنمر على منكرات كثيرة، فيقول أنا أتكلم بعض الشباب وأتلطف معهم وأعطيهم شريط وأعطيهم كتيب، ويقول لم أجد خلال يعني كلامي لهؤلاء أي ردة فعل سيئة، بل بالعكس يدعون لي ويشكرونني. ويقول قال لي أستاذ معنا، يقولون ذاهبون في طريق سفر، في كل ما وقفنا ورأيت أحد كلمته، يقول قال لي أستاذنا، قال يقول والله يا فلان أنك اليوم ذكرتنا بشعيرة ماتت عندنا، يقول حتى ماتت موتا صرنا لا نعرفها ولا أصلا لا نفكر فيها ولا نقبلها، يقول أنت حييت فينا شيء كان هو بالفعل مات.
صحيح.
يقول لا نستطيع أن نفعل هذا الشيء سابقا، ولكن نحن بحاجة إلى أن تعود، وهذا واحد أسباب انتشار المنكر، لأن بعض من يفعل المنكر لا يعرف أنه منكر.
نعم، ولاحظ الآن من الفتن التي أصابت الأمة الإسلامية اليوم فتنة التغريب وانتشار عادات الغرب في بلاد المسلمين، والعلاج الوحيد أو العلاج الناجع لها هو الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.
صحيح.
وإن هذا يصد بإذن الله سبحانه وتعالى هذا الخطر عنا وعن مجتمعاتنا. فإذا أشيع الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وأنه لا يجوز التشبه بهؤلاء الكفار، ولا يجوز التشبه بهم في أعيادهم ولا في ملابسهم ولا في شعائرهم، فإن هذا يحمي المجتمع المسلم بإذن الله. وهذه الشعيرة ما أمر الله بها سبحانه وتعالى إلا وهو أعلم أنها هي العلاج، وهي السلاح، وهي الدرع بإذن الله سبحانه وتعالى.
صحيح.
الذي يقي المجتمعات من الوقوع في هذا، في هذه المنكرات.
وبالمناسبة يا إخواني، هناك أمر يسأل عنه كثير من الناس، يقولون ما لنا ندعو الآن فلا يستجاب لنا. فنقول من أسباب رد الدعاء هو ترك إنكار المنكر، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر أو لا يعم أو لا يضربن لا يعمن
الله قلوب بعضكم ببعض
ثم تدعونه فلا يستجاب لكم.
الله أكبر.
وفعلا الآن ترى المسلمين ضربت قلوب بعضهم ببعض،
الله أكبر،
يرفعون أيديهم وكفهم إلى الله سبحانه وتعالى ليل نهار يدعون الله فلا يرون أثر الاستجابة. ليس لأن الله سبحانه وتعالى لا يستجيب لمن دعاه، ولكن الاستجابة لها شروط، أن تستجيب أنت لأمر الله. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان، إيش؟
فليستجيبوا
لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. استجب لأمر الله سيستجيب الله لك. هناك مسألة يا إخواني، قد يسأل سائل يقول: ما هو المنكر؟ يعني هل هو الشيء الذي ينكره الناس أو ماذا يعني؟
المنكر هو الذي جاء الشرع بإنكاره.
يا سلام.
وإبطاله.
يا سلام.
لأن أحيانا قد تأتي بعض العادات لبعض المجتمعات المسلمة فتنكر شيئا من الشريعة.
أي نعم.
فيقولون: والله هذا أمر منكر عندنا عادة وإن كان من الشريعة.
أي نعم.
نعم.
فهذا ليس من المنكر بل هو من المعروف.
أي نعم.
وأما المعروف فهو ما جاءت الشريعة به وأنه من المعروف وتعارف الناس عليه، أو مما كان من المباحات التي يتعارف الناس عليها وهي من المباحات ولم يأتي الشرع بإبطالها، فهذه متروكة.
نعم.
نعم.
وهناك مسألة أخرى، يقول بعض الناس يا إخواني أن الأمر معروف والنهي عن المنكر هو يعني الاقتصار على مثلا الأمر بالصلاة، النهي عن الزنا والمنكرات الظاهرة في الشريعة. الحقيقة أن الأمر معروف والنهي عن المنكر هي مهمة للمجتمع كله،
وحسبة عامة،
حسبة
على الحاكم والمحكوم،
على الحاكم والمحكوم، على رجل المرور، رجل الشرطة، رجل البلدية، القاضي، المعلم، مدير المدرسة، مدير الشركة،
الأب على أبناء، على أبائهم، الزوجة على زوجها،
الزوج على زوجته، والزوجة على زوجها. كل هؤلاء مخاطبون بهذا. وقول الشيخ قبل قليل أن هناك طائفة تقوم بهذا الأمر، هذه تقوم بأدوار معينة ومعها سلطة.
نعم.
من الحاكم، وهم من يسمى عندنا في بلادنا هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. لكن هناك مجالات ضخمة وواسعة للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ليست من اختصاص هؤلاء، مثل أمر أبنائك مثلا بالصلاة.
صحيح.
أمر زوجتك بالحجاب، أمر بناتك بالستر والعفاف والحشمة، هذه لا تتدخل فيها الهيئة لأن هذا أمر خاص في بيوت الناس وفي أماكنهم. فنحن نحث كل مسلم، خصوصا أن النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر ذلك ماذا قال عليه الصلاة والسلام؟ قال: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فمن لم يستطع
فبقلبه،
وذلك أضعف الإيمان، أو وليس وراء ذلك من الإيمان حبة خردل.
خردل.
نعم.
نعم.
طيب، ترك النهي أطلق عليه فعل، قال: لبئس ما كانوا
يفعلون.
قال: كانوا لا يتناهون.
صدق.
ما يدل على أن ما ترك قصدا يسمى فعلا.
نعم. وأيضا الرضا به أدخله في حيز
الفعل، لأن الرضا هذا كأنه رضا مكتسب.
نعم. نعم.
وليس رضا قهريا،
فهو آلة إلى الفعل.
نعم.
وإن كان الترك لا يسمى فعلا.
نعم.
لما نقول مثلا ما واحد نقول ترك فلان، ما نقول فعل فلان الترك.
نعم. صحيح. ولكن بعض الأصوليين يرى أن الترك فعل.
نعم، يرى أن الترك فعل. نتكلم نحن أصله في الأصل العربي.
نعم صحيح.
أنهم لا يطلقون هذا على هذا.
جميل. نقرأ، ننتقل للآيات التي بعدها.
طيب.
مشايخ
اقرأ
يا أنس. تقرأ الآيتين. ترى كثيرا منهم يتولون الذين كفر.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ترى كثيرا منهم يتولون الذين كفروا لبئس ما قدمت لهم أنفسهم أن سخط الله عليهم وفي العذاب هم خالدون. ولو كانوا يؤمنون بالله والنبي وما أنزل إليه ما اتخذوهم أولياء ولكن كثيرا منهم فاسقون.
بارك الله فيك يا أنس. هنا في قوله ترى كثيرا منهم يتولون الذين كفروا، مجاهد بن جبر رحمه الله وهو إمام من أئمة التابعين في التفسير قال يعني بذلك المنافقين، يعني ترى كثيرا منهم أي من المنافقين يتولون الذين كفروا، والمقصود بالذين كفروا هنا هم اليهود، لا سيما أنه في أول مجيء النبي صلى الله عليه وسلم للمدينة كان المنافقون يعني لديهم أمل كبير أن ينتصر اليهود في مرحلة صحيح. من المراحل، فكانوا يتولونهم ويعني يوالونهم ويوثقون التحالفات معهم. وتذكرون في اللقاءات الماضية كنا ذكرنا يعني قصة عبد الله بن أبي
نعم صحيح
بن سلول
وموقفه مع الرسول في بني قينقاع.
نعم وموقفه مع الرسول في بني قينقاع وكونهم حلف له، وطلب النبي صلى الله عليه وسلم أن يخليهم له لأنهم حلفاء. فلعل هذه يعني هذه القصة تشير إلى هذا المعنى، أنهم ولو كانوا قد مر معنا طبعا قبل الحديث عن بني إسرائيل هنا مر الحديث عن المنافقين في أول الآيات التي ذكرت في سورة هذه في سورة المائدة هنا، فقال ترى كثيرا منهم يتولون الذين كفروا، والتولي هنا هو من الموالاة وهي المحبة والنصرة والحلف
نعم
للكفار. ولا شك أن هذا من أعظم المنكرات، وقد جاءت هنا الحديث عنها هنا بعد الحديث عن قوله تعالى في وصف بني إسرائيل كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه، فكأنه يقول هنا إن تولي الكفار هو من أعظم المنكرات
نعم.
التي ينبغي أن نتناهى عنها،
ومن أولى ما ينبغي للمسلمين أن ينتبهوا له في تغييره في المجتمع، بمعنى أنهم إذا رأوا من بعضهم توليا للكفار يجب عليهم أن يتناهوا عن ذلك
ويبينوه للناس
لأنه سيكون سببا للعن. نعم.
ألا تلاحظون إدماج ذكر المنافقين مع اليهود والنصارى؟
نعم، حتى كأنهم يتكلم عن اليهود هنا
كأنهم صنف واحد يعني صحيح. وهو يتحدث عن أهل الكتاب، عن اليهود، عن النصارى، فجأة يأتي الحديث عن صنف آخر وهم منافقون، سواء كانوا من منافقي اليهود أو كانوا من عموم المنافقين.
نعم.
فإيش يشعر هذا؟
يشعر بأنهما يعني جنس
فريق واحد.
أي نعم. لكن هؤلاء أظهروا كفرهم وهؤلاء أخفوا كفرهم، وأن الخطر
ألا يدل أيضا على قضية أخرى أن المنافقين ولاؤهم
لهؤلاء
وليس
ألم ترى إلى الذين نافقوا يقولون لإخوانهم الذين كفروا من أهل الكتاب لئن أخرجتم
نعم.
لنخرجن معكم ولئن قتلتم
لننصرنكم
نعم. لاحظ قوله لإخوانهم
نعم.
لما قال لإخوانهم دل ذلك على أنهم شيء واحد،
سبحان الله.
أي نعم.
يعني هذا ملحظ أذكرنا قد أشرنا إليه سابقا يعني في حلقات قديمة، ونقول ينتبه القارئ للقرآن إلى هذا الموضوع، كيف يذكر الله سبحانه وتعالى هؤلاء المنافقين وأوصافهم، ومن هو وليهم، يعني من هم أولياء المنافقين، إلى من يتجهون. وإذا أردت أن تعرف اليوم من صفات هؤلاء المنافقين خذ الصفات التي ذكرها الله سبحانه وتعالى طبقها على فلان من الناس فلان من الناس فلان من الناس، ستجد سبحان الله أن الأمر لم يتغير لم يتغير أبدا. كتابات كل هؤلاء موجودة الآن وانظر فيها بدون ذكر أسماء ستجد أنك تقول والله هذه من أوصاف المنافقين.
نعم، وقد لا تجتمع في واحد.
صحيح،
قد توجد فيه بعض الصفات.
نعم، وهذا مهم. نعم. جدا، توجد فيه بعض الصفات وتوجد في الآخر صفات أخرى. نعم.
قد تحمل الآية بالمناسبة يا إخواني باعتبار أنه لم يذكر المنافقون هنا، قد تحمل على أنها ترى كثيرا منهم أي من اليهود والنصارى يتولون الذين كفروا.
نعم،
ونحن نلاحظ الآن في هذا العصر أن اليهود والنصارى مستعدون للتحالف مع كل كافر ولو كان كافرا عندهم في ملتهم.
نعم.
كالبوذيين والمجوس وغيرهم من أتباع المشركين يتحالفون معهم ويوالونهم وهم يعتقدون كفرهم، فهذا والعياذ بالله يعني مما يعاب عليهم، كيف أنهم تركوا أعظم شعائر الدين وهو الولاء لله والبراء من أجل الله عز وجل.
نعم، جميل. لبئس ما قدمت لهم أنفسهم أن سخط الله عليهم وفي العذاب هم خالدون. يعني هؤلاء عندما إن قلنا أنهم المنافقين أنهم المنافقون عندما يتولون اليهود والنصارى ويوالونهم ويتحالفون معهم ضد المسلمين، هم لم يفعلوا ذلك إلا رغبة في الانتصار ورغبة في الظهور ورغبة في العزة العاجلة.
نعم.
ولكن الله سبحانه وتعالى يؤكد أنهم قد أخطأوا الطريق.
صحيح.
فقال لبئس ما قدمت لهم أنفسهم، وهي لاحظ قدمت لهم أنفسهم كأنهم كانوا يرون أن هذا فوز وانتصار، هذه الموالاة وهذه المحالفة.
نعم.
الله قد أثبت لهم أن ما فعلوه من مناصرة هؤلاء الكفار هو بئس العمل، وهو إلى الخسران أقرب منه إلى الفوز.
صحيح.
فقال لبئس ما قدمت لهم أنفسهم أن سخط الله عليهم، أي أصبحت هذه الموالاة للكافرين سببا لسخط الله عليهم إلى الأبد.
صحيح.
ولعنهم على لسان هؤلاء الأنبياء وعلى لسان هؤلاء المؤمنين. قال وفي العذاب هم خالدون.
معلش شيخ عبد الرحمن، ذكرت قول لمجاهد بن كثير، قل رواه من عنه؟
لم يعني هنا طبعا نقرأ من مختصر ابن كثير هنا.
أها.
فقال قال مجاهد يعني بذلك المنافقين.
لأن الطبري رحمه الله تعالى يقول تعالى ذكره مثل ما ذكر الشيخ محمد، ترى يا محمد صلى الله عليه وسلم كثيرا بني إسرائيل يتولون الذين كفروا، يقول يتولون المشركين من عبدة الأوثان.
صحيح. مع اعتقادهم أنهم مشركون.
ويعادون أولياء الله ورسله. مع اعتقادهم، وهذا ما حصل من اليهود لما تحالفوا مع الأحزاب.
أي نعم، مع المشركين.
أي نعم. نعم. مع قريش ومع غطفان.
نعم. يعني وهم يعلمون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أقرب إليهم من هؤلاء المشركين الذي لا يؤمنون بكتاب أصلا.
نعم، صحيح. جميل. نعم.
في قوله ولو كانوا يؤمنون بالله والنبي وما أنزل إليه ما اتخذوهم أولياء، تأكيد لما وقع منه من أن هؤلاء والعياذ بالله يقصدون موالاة الكفار ويتركون
موالاة المؤمنين.
نعم.
طيب،
ولكن
هذا يشير إلى مسألة.
نعم.
ولو كانوا يؤمنون بالله والنبي وما أنزل إليه، نرجع مرة أخرى إلى قضية الإشارة إلى وجوده عندهم في التوراة، لأنه واضح جدا أنه لو كانوا يؤمنون حتى قالوا يؤمنون بالله والنبي وما أنزل إليه ما اتخذوهم أولياء، لأنهم لو كانوا يؤمنون بهذه الذي ذكر الله سبحانه وتعالى لصاروا إيش؟
مؤمنين
من أهل الإيمان، لا يمكن أن يوالوا
هؤلاء الكفار.
نعم. ولذا مثلا نقول مثال عبد الله بن سلام، هل عرف عنه وحبر محبر اليهود من الله عليه بالإسلام، هل عرف عنه يوم الأيام أنه اتخذ كفار أولياء؟ الجواب لا.
لا.
فهو ينطبق عليه أنه نقول أنه آمن بالله وآمن بالنبي وبما أنزل على النبي صلى الله عليه وسلم، ولهذا لم يوالي الكفار أبدا. نعم.
قال ولكن كثيرا منهم فاسقون، وهذا كما أسلفنا مرارا من عدل القرآن، نسب الفسق إلى أكثرهم وهم أولئك الذين يتولون الكافرين مع علمهم بكفرهم وشركهم وعدم إيمانهم.
نعم.
أي نعم. والفسق هو الخروج من الطاعة، ويطلق على الفسق الأكبر وهو الخروج من أصل الإسلام، ويطلق على ما هو دون ذلك ممن يعمل شيء من المعاصي ويخرج به عن طاعة الله عز وجل. والمراد هنا ولكن كثيرا منهم فاسقون، أي كافرون خارجون عن أصل الملة.
الفسق الأكبر.
الفسق الأكبر.
طيب، المسألة ذكرها أبو عبد الله وجدتها الآن.
نعم. هنا أنا رجعت ابن كثير هنا.
لا أنا وجدته.
خلاص. قال مجاهد يعني بذلك المنافقين ولم يذكر سندا.
أنا وجدته أنا سأعلق عليه الآن.
نعم. أشوف عند الطبري.
الطبري رحمه الله تعالى قال بعد أن قرر معنى الآية: وكان مجاهد يقول في ذلك ما حدثني محمد بن عمرو قال حدثنا أبو عاصم قال حدثنا عيسى عن ابن أبي نجيح عن مجاهد قوله: ولو كانوا يؤمنون بالله والنبي وما أنزل إليهم ما اتخذوهم أولياء قال المنافقون، ثم وقف. وهنا أقول فائدة يعني فائدة ذكرها لي واحد من يعني ممن الحقيقة يحضرون عندي في درس
طبري
تفسير الطبري وممن استفدت منه كثيرا وهو الشيخ حسين المطيري
وفقه الله.
نعم آمين. ذكر مرة وردت عبارة زي هذه فقال لي ونحن في الدرس في درس الطبري قال: كأني أشعر أن هذه صيغة تضعيف. فقلت هذا تحتاج إلى استقراء، ففتح عيني على هذا الأسلوب. فوجدت بالفعل أنه يكثر من الطبري استخدام هذه لتضعيف القول.
وأما
لا وكان لكن لاحظ كيف نفهمها. الطبري الآن قبل قرر ما المعنى، قال: ترى يا محمد كثيرا من بني إسرائيل يتولون الذين كفروا يقول يتولون المشركين. فقرر الآن معنى الآية، بعد أن قرر معنى الآية وانتهى قال
وكان.
فإذا جاء هذا الأسلوب يعني قرر معنى وجاء بها هذا الأسلوب قال وكان مجاهد يقول، هذا فيه إشارة للتضعيف، لكنه تضعيف يعني غير صريح.
أي نعم،
يعني تضعيف غير صريح، وهذا كثير عند الطبري. نعم. ولعلنا بهذه نختم اللقاء، وأسأل الله سبحانه وتعالى يوفقنا لما يحب ويرضى وأن يزيدنا انتفاعا بهذا الكتاب. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.
بالبينات والزبر وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما لفضيله الدكتور محمد راتب النابلسي.